بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الاعمال الاصحاح 22 من اول الايه 22. معلمنا بولس الرسول لما قبض عليه في اورشليم فقعد يخاطب الجمع فيقول من اول الايه 22: فسمعوا له حتى هذه الكلمه ثم رفعوا اصواتهم قائلين: خذ مثل هذا من الارض، لأنه كان لا يجوز أن يعيش. وإذ كانوا يصحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو، أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر قائلا أن يفحص بضربات ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا. فلما مددوه للصياط قال بولس لقائد المئة الواقف: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ فإذ سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا: انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل، لأن هذا الرجل روماني. فجاء الأمير وقال له: كلي أنت روماني؟ فقال: نعم. فأجاب الأمير: أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. فقال بولس: أما أنا فقد ولدت فيها. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه، واختشى الأمير لما علم أنه روماني، ولأنه قد قيدوه. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نستكمل الدراسة بتاعتنا في مقدمات أو مقدمة أو مدخل للعهد الجديد. ونقولنا موضوع الدراسة بتاعتنا أن احنا بنحاول ندخل لعالم المسيحيين الأولين علشان نقدر نفهم الفكرة اللي كانت في ذهنهم وهم بيكتبوا الوحي، والفكرة اللي فهمها الناس اللي وصلت إليهم كتابات الآباء الرسل. وخصوصا أن اللغة الأصلية اللي كتبت بها الأسفار كانت اللغة اليونانية العهد الجديد، وهي النهاردة بين إيدينا. مش يعني طبعا اليونانية موجودة، لكن المتاح للعموم ما بنقراش اليوناني، فهي مترجمة عن اليوناني. فبالتالي بقينا محتاجين نعرف الفكر اللي كان في ذهن الكاتب، لأن معروف انه كل مؤلف وراه حضارة بتؤثر في فكره وفي ثقافته وفي مفرداته. فبقى مهم ان احنا نعرف الخلفية اللي كانت حول الكتاب بتوع العهد الجديد، وخصوصا انه في اكتر من عالم كان متداخلا مع الكنيسة الاولى. نمر واحد، الثقافة كانت الثقافة اليونانية بغناها بالتراث بتاعها بالزخم اللغوي اللي فيها. الناس اللي بيكتبوا دول يهود، بيكتبوا الناس يهود، ليهم معتقدات وليهم افكار وليهم عادات، والبعض من الرسائل طبعا كان لناس أمم، فدول عايشين في عالم تاني، عالم روماني. وغير كل دوت وده، العالم كله بما فيه أرض إسرائيل كانت خاضعة للاحتلال الروماني، فبقى فيه تداخل ما بين الخلفية اليهودية مع الخلفية اليونانية مع الخلفية الرومانية. فبقى مهم ان احنا نعرف الجو المحيط بالمسيحيين الأول، سواء كانوا كتاب أو سواء كانوا الناس اللي وصلت لهم الرسائل أو الكتابات عموما. فعلشان كده شفنا محاضرتين قبل كده كانوا بيكلموا عن المجتمع اليهودي، شفنا بعض العادات بعض الممارسات وإزاي كانت مهمة لفهم جوانب كتيرة في العهد الجديد. والحاجة التانية اللي شفناها برضو في المجتمع اليهودي ان احنا شفنا ملخص لتاريخ اليهود، وشفنا في تاريخهم ازاي الفكر اليهودي بدأ يتشكل بخصوص نظرتهم للناموس، بخصوص نظرتهم للمسيا. فدول المحاضرتين اللي احنا كنا خدناهم. النهاردة المحاضرة التالتة هنبتدي نتكلم على المجتمع بقى الكبير الاوسع، المجتمع الروماني. باعتبار أنه جميع أسفار العهد الجديد 27 سفر كتبوها ناس عاشوا أثناء الإمبراطورية الرومانية، وكتبوها الناس كانوا واقعين تحت الاحتلال بتاع روما. فلذلك بقى مهم ان احنا ناخد فكرة عن المجتمع الروماني. اولا في البداية ازاي ظهرت الامبراطورية الرومانية في الساحة؟ الجزئية اللي تهمنا، يعني احنا مش هندرس تاريخ الرومان، لكن الجزئية اللي تهمنا في فهم او كمدخل للعهد الجديد، انه بعد ما فشل خلفاء الإسكندر الأكبر إن هم يحافظوا على الإمبراطورية اليونانية، فبدأ ميزان القوى يتحرك لأول مرة تجاه الغرب. إحنا كل المراحل اللي فاتت سواء كانت أشور أو سواء كانت مادي وفارس أو سواء كانت اليونان، كل ديت القوى دي ناحية الشرق. لأول مرة القوى المتحكمة في العالم اللي هتحكم العالم هم الرومان، فتوجهت محرك القوى أو ميزان القوى تحرك نحو روما. نجحت روما في أنها تسيطر على العالم كله بما فيه أرض إسرائيل. إزاي استولت على أرض إسرائيل؟ دي الجزئية اللي هتهمنا، أنه كان آخر حاجة إحنا سايبينها في إسرائيل حكم الدولة المكابية اللي هم المكابيين، اللي هم قاموا بثورة ضد اليونان علشان يطهروا الهيكل بتاعهم، وبدت العائلة المكابية هي اللي تحكم أرض إسرائيل، أو زي ما اسمهم الحاسديين، يعني هم نفس المكابيين دول اللي هم الناس الأمناء. يعني في نهاية حكم العائلة المكابية أو حكم المكابيين بدت تحصل ثورات داخلية، وكان المحرك ليها الغيوريون. كنا شفنا مرة قبل كده غيرين دول اللي هو اللي كانوا يعني زي دلوقتي بتوع المقاومة الشعبية والانتفاضات والناس اللي بيعملوا ثورات ضد المحتل. فبسبب الثورات ديت ومحاولة الاستقلال عن روما، فنجح القائد الروماني بومباي ان هو يفرض سيطرته على ارض اسرائيل، وبدوا الرومان يحكموا ارض اسرائيل. يبقى إن كان آخر حكم عندنا المكابيين، فبعد المكابيين بدأ بقى حكم الرومان للأرض. الرومان حكموا أرض إسرائيل من سنة 63 لغاية خراب الهيكل سنة 70. في الوقت نفسه كبقى نظرة للرومان بوجه عام، القائد أكتافيوس القائد الروماني نجح في ان هو يسقط اخر معاقل الدولة اليونانية اللي كانت مصر في الوقت دوت، اللي هي الملكة كليوباترا. فبهزيمة كليوباترا على ايد اكتافيوس بدوا الرومان يفرضوا سيطرتهم على العالم كله، فبقى العالم كله واقع تحت حكم الرومان. هزيمة كليوباترا كانت سنة 30 قبل الميلاد. فدي اول نقطة، ازاي الرومان سيطروا على العالم بما فيها ارض اسرائيل. تجينا النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم فيها، بعض السمات في الإمبراطورية الرومانية أو في المجتمع الروماني اللي هتساعدنا في أن احنا نفهم أسفار العهد الجديد. هنتكلم عن 7 سمات في الإمبراطورية الرومانية اللي يهمونا. يعني النقطة الأولى أنه الرومان نجحوا في الإدارة، وكانت تشتهر الإمبراطورية الرومانية في حسن إدارة الدول. ودي شفناها مثلا في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الثاني الآية الأولى، لما بيقول في تلك الأيام، في وقت ميلاد ربنا يسوع لما جاء ملء الزمان، في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكون. بصوا حسن الإدارة، راجل بيحكم العالم كله، قال لك لا أنا مهم علشان أعرف أدير الدول ديت، أعرف كل دولة تعدادها كام، بتيجي منها ضريبة كام، السكان اللي فيها. طبعا ده حسن إدارة، رغم أنه هو بيحكم العالم كله. أمر زي ده مش سهل أن يتم إحصاء على مستوى العالم كله. في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر الإمبراطور بأن يكتتب كل المسكون. طبعا هو كان تدبير إلهي بقى إن يوسف يتحرك مع أمنا العذراء علشان يروحوا بيت لحم ليكونوا من بيت داود ومن عشيرته عشان يكتتب هناك. بالنسبة لإسرائيل كل واحد يروح يكتتب في السبت بتاعه الأصل بتاعه. هو من يهوذا بس كانوا عايشين في الجليل في الشمال، لا عشان يكتتب فيروح يكتب نفسه في المكان بتاعه علشان يتولد ربنا يسوع في بيت لحم كان تدبير إلهي. فدي نمرة واحد، الإمبراطورية الرومانية كانت إمبراطورية ناجحة في الإدارة وليها تأثير مهم جدا في الإيمان المسيحي وتحقيق النبوة. الأمر الثاني اللي كان يميز الإمبراطورية الرومانية هي قوة الجيش. الرومان امتلكوا جيش قوي فقدروا يفرضوا السلام على كل البلدان لكل العالم القديم اللي هم سيطروا عليه، وقدروا يطهروا البحر والبر من القراصنة باستثناء مناطق قليلة جدا، مناطق جبلية وعرة كان ممكن زي ما بولكس كان في برجة وحب يطلع للقمة فوق في أنطاكيا بسيدية فوق جبل عالي وكان ده اللي رجع منه ماري موروس، يعني يمكن الطريق ده الوحيد الجبلي الوعر دوت كان مشهور شوية انه ممكن يكون فيه قراصنة. انما باستثناء في الوجه العام قدروا الرومان انه يبسطوا سلام في الارض كلها. كان هدفهم من كده ايه؟ انه هم عايزين الجيش الروماني في اي وقت يقدر يتحرك في اي منطقة في العالم عشان يخمد اي ثورة. فعشان الجيش يقدر يتحرك لازم نعد طرق ممهدة امنة، لازم نخلي البحر آمن عشان يقدروا الجنود الرومان يتنقلوا بسهولة. ومن هنا يمكن جه المثل اللي بيتقال كل الطرق تؤدي إلى روما، بقت تمهد الطرق. والطرق الرومانية كانت تبقى طرق كده ليها بلوكات بازلتية كبيرة، يعني زي الأحياء القديمة مثلا، يعني عندنا هنا في اسكندرية ناحية المنشية وناحية بحري تلاقي بعض الشوارع فيها الحجارة البازلت الكبيرة، دي كانت الطرق الرومانية بترصف بهذه الطريقة. فاهتموا انه يعملوا شبكة طرق رائعة علشان يسهلوا ان الجيش يتنقل. طبعا دوت ادى لسهولة انتشار الايمان المسيحي. قبل الرومان ما كانش السفر سهل بالمنظر دوت، ما كانش الطرق معدة وكانت القراصنة كتيرة في البر وفي البحر. فربنا بيعد لملء الزمان، كان هو ده دور الإمبراطورية الرومانية كإمبراطورية بتهتم بالقوة العسكرية وسرعة انتشار القوات بتاعتها. أيضا الحتة دي هتفهمنا حاجة، إنه كان الرومان علشان يضمنوا سيطرتهم على البلدان كان يحطوا قوة رومانية في البلدان المختلفة، ما ينتظروش لو قامت ثورة لسه هنجيب الجيش من روما مثلا أو من تجمعات كبيرة، لا كانوا يهتموا انه في كل منطقة يحطوا قوة ليهم. ده اللي هيخلينا نفهم بقى انه احنا بنقرا العهد الجديد احنا قاعدين في مجتمع يهودي. الرومان محتلين اليهود، بس ايه معنى انه يوجد قائد مئة؟ قائد ده قائد روماني، قائد مئة يعني قائد على مئة عسكري روماني، يعني في كتيبة رومانية موجودة في المكان ده. كان هيبقى عندنا تساؤل، يعني ايه اللي جاب القواد الرومان في ارض يهوذا؟ دي كانت سياسة روما عشان تضمن السيطرة. فمثلا في لوقا 7 نسمع عن في كفر نحوم قائد مئة، يعني تخيلوا كفر نحوم دي قرية يقيم فيها قائد مئة بالكتيبة بتاعته، وكان العبد بتاع قائد المئة ده مريض، فزي ما احنا عارفين القصة بعت لشيوخ اليهود، فشيوخ اليهود راحوا للمسيح ومستحق ان يفعل هذا، بنا لينا المجمع انا اتي واشفيه. دينا عرفنا ايه ليه تواجد قائد مئة. ايضا الجزء اللي انا بديت بيه القراية، معلمنا بولس الرسول في اورشليم وجوه الهيكل وحصل شغب، يقول لك ان لسياس امير الكتيبة في واحد قائد بيع وفي لسياس أمير الكتيبة. اللي جاب القواد الرومان دول كتيبة؟ كانت في كتيبة رومانية، وخصوصا في وقت الأعياد اليهودية كانت قاعدة في قلعة بجوار الهيكل تحسبا لأي ثورات. فأول ما بولس كان بيوعظ والناس هاجت، فبالسرعة راح القواد الرومانيين أو الجنود الرومانيين راحوا جايين في الهيكل، في ثورة، في ناس هاجة، فلقوهم مسكين واحد بيضربوا فيه. فأول ما شافوا قائد المئة فخافوا، يعني تراجعوا، راح ماسك بولس، ففهم انه ده راجل مجرم، الناس هيجي عليه. كان هيبقى عندنا تساؤل، ايه اللي جاب قائد مئة وامير الامير للسياسة، ايه اللي جابهم في اورشليم في الهيكل، في يعني في ساحة الهيكل في الوقت ده؟ هو ده كانت نظام الرومان، ينشروا القوات بتاعتها، وخصوصا هم عارفين ان ارض اسرائيل دي ارض ثورات. عشان كده قلت لكم سموا الارض دي ارض فلسطين، ارض الغزاة، سموها كده، مش فلسطين نسبة للشعب الفلسطيني، سموها أرض الغزاة، أرض دي تملي فيها اضطرابات وقلق. فعارفين أن اليهود ما بيهدوش. طب في الأعياد بتتجمع أعداد يهودية كبيرة، ممكن يعملوا ثور، فجايبين كتيبة مقيمة تحسبا لأي كل دي. لما نفهم الاستماد بتاعة الرومان كإمبراطورية ندرك إيه معنى الأمور دي. أيضا نقطة أخرى كانت تميز المجتمع الروماني، انه كان يتركوا للشعوب اللي بيحتلوها حرية اقامة مجالس يعني محلية، يعني مجموعة كده من القضاء من الشيوخ بتوع البلد يعملوا زي يعني محكمة كده صغيرة، ينظروا في القضايا الداخلية بتاعتهم. والرومان عملت كده عشان تحسس الدول اللي هي بتحتلها انه في نوع من الحرية، احنا متساهلين مع الشعوب او سايبينهم يعملوا محاكم خاصة بيهم يعني. فدي كانت طبيعة الرومان. فمن هنا بقى سمعنا عن دور السنهدريم في احداث العهد الجديد. لو انا مش فاهم دي كان حيجي عندي تساؤل، دلوقتي الرومان محتلين، ايه صفة السنهدريم ده؟ هم الرومان هم القضاء وهم العسكريين وهم اللي حاكمين البلد ولا ليهم لازمة؟ لا، ما هذا كان سماح من الرومان. فدي تخلينا يعني نلقي نظرة سريعة على السنهدريم. أنشئ بدايته في القرن الأول قبل الميلاد، يضم 71 شيخ، يعني ناس متقدمة في السن، ممكن يكونوا من شيوخ الشعب، ناس كبار في السن ليهم خبرة السنين، ممكن يكونوا من الكهنة، ممكن يكونوا من الكتبة. طبعا عرفنا احنا بقى في المرات اللي قبل كده مين هم الكتبة مثلا. كل دول يرأسهم رئيس الكهنة. المجمع دوت سنهدريم كان له سلطة قانونية وسلطة قضائية. سلطة قانونية يعني يسن قوانين، وسلطة قضائية انه يحاكم. وكان المجلس دوت يجتمع مرتين كل اسبوع علشان يبحث في الشؤون بتاعت العبادة، في الفتاوي. عارفين اسرائيل زي كل الأديان، ودي عظمة المسيحية، يعني كل الأديان عندها حاجة اسمها تدعى افتة، افتونا يا اهل العلم، نعمل ولا ما نعملش، شريعة ربنا، حكم ربنا. طبعا ده سمو المسيحية، يعني بقى ما عندناش احنا دار افتة، يعني روح ربنا والوصية هم اللي بيحكموا سلوك الإنسان. المهم يعني فشغلة السنهدريم ده يصدر الأحكام والفتاوي، تظهر حاجة جديدة عايزين فتوى، الحاجة دي تتفق مع شريعة إسرائيل ولا ما تتفقش، فالسنهدريم اللي يقرر فيصدر قوانين. أيضا كان له الحق في إصدار الأحكام بما يتناسب مع شريعته. إحنا الشريعة بتقول جلد، الشريعة بتقول سرق، يعني راج، فكان ليهم حق إصدار القانون. لكن لما يكون الحكم بالموت بس يجب التصديق عليه من قبل الرومان. لذلك لما حنقرأ في العهد الجديد هنلاقي السنهدريم بيحاكم ربنا يسوع، كان هيبقى عندنا تساؤل. هنلاقي السنهدريم بيحاكم الآباء الرسل في أعمال 5، جابوا الرسل وبيحكموهم وجلدوهم. حق لأعطي من قبل الرومان للسنهدري. لكن القتل في يوحنا 18-31 لما راحوا لبيلاطس، فبيلاطس بيقول لهم ايه جريمة يسوع؟ قالوا له لنا ناموس، مش انتم مدينا السلطة ان احنا نحكم بالناموس بتاعنا؟ لنا ناموس وحسب ناموس ان يجب ان يقتل، الناموس بتاعنا يتقتل. قالوا طب ما خدوه ويقتلوه، كان ناموس قتل. فهم طبعا مكرين يعني، وبيتمموا ما سبق مشورتك ويدك عينت أن يكون. فردوا على بيلاطس في 18 يوحنا 18-30 قالوا له إيه؟ لا يجوز لنا أن نقتل أحدا. إحنا شريعتنا بتقول إنه ده جدف، طب نموته، عقوبة التجديف عندنا في الشريعة الموت، طب ما تروح تموته. قالوا لا إحنا ملناش صلاحية إن إحنا نموت. طب عارفين الطبيعي كان يحصل إيه؟ إنه الرومان تصدق، ياخدوا اليهود ينفذوا الشريعة، يترجم زي ما رجموا استفانوس. تقولي طب استفانوس ما رجعوش ليه للحاكم الروماني يعني بين قوسين؟ لأنه وقتها كان فيه اضطرابات جامدة في أورشليم، فكانت الدنيا مضطربة، فهم استغلوا الغوغاء دي وراحوا رجمين استفانوس. بس تهمة استفانوس إنه بيجدف على موسى وعلى الله وعلى الموضع. طب عقوبة التجديف الرجم، رجم استفانوس. طب انتوا رحتوا لبيلاطس بتقولوا له ان يسوع بيجدف، طب خدوا انتوا احكم عليه بشريعتكم، كان هتبقى العقوبة ايه؟ الرجم. بصوا تدبير الله العجيب. اولا النبوة قالت عظم منه لا يكسر، لو اترجم هيكسر عظمه، ما ينفعش يترجم. طيب ايه اللي يوصل لكده؟ كراهية اليهود. قال لا احنا عايزين نموته موتة لكل المجد رب يسوع، موتة فيها لعنة، يعني مش عايزين، احنا عايزين حاجة اصعب من الرجم، عايزين يتصلب لانه ملعون من علق على الخشب. طب احنا كيهود ما عندناش عقوبة التجديف مش الرجم، لا احنا نخلي بقى بيلاطس هو اللي يحكم. فبيلاطس بحكم الرومان صلبه علشان يتم المكتوب ان هو صار لعنة لأجلنا، احنا وقعين تحت لعنة، فعشان تترفع عننا اللعنة لازم هو يموت موتة فيها لعنة. ومكتوب في الشريعة ملعون كل من علق على خشب. شوفوا يعني شوفوا، بصوا اليهود بيتصرفوا بحرية كاملة وبحسب فكرهم، الرومان بيتصرفوا بحرية كاملة وبحسب قوانينهم، وفي تدبير إلهي كان محدد سكة للخلاص. بص كل واحد بيشتغل بمرأة عينيه وبحسب فكر قلبه، عشان في النهاية كل ده ينفذ مشيئة مين؟ مشيئة ربنا. بص العظمة، هو ده اسمه ملء الزمان، التدبير دوت هو ده ملء الزمان. ما كانش ينفع المسيح يجي أيام اليمان، لا كانش ينفع. أيضا السنهدرين مش بس كانت هيئة قضائية وهيئة يعني قانونية الأول تسنى قوانين وبعد كده قضية تحكم، لا ده الرومان أدوا للسنهدرين أن يكون لهم شرطة عساكر خاصين بيهم. ما أنتوا ليكوا سلطة قضائية، يعني ممكن تروحوا تقبضوا على واحد، تعالى انت تخالف الشريعة في كيتو كيتو كيتو، فعايزين عساكر يروح يقبضوا. فالرومان اعطوا للسنهدرين ان يكون له جنود خاصين به هو. شوفناهم في موقفين في العهد الجديد، لو انا مش فاهم الكلام ده كانوا، لو انا بقرا بتدقيق كانوا حيصيروا تساؤل عندي. لما راح يقبضوا على يسوع في البستان يوحنا 18-12 يقول ايه؟ ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع. أنا لو مش فاهم هفتكر الجند يعني هم راحوا جابوا الجيش الروماني، ولا الجيش الروماني جيب معهم إزاي؟ ومين القائد ده؟ ما هو الروماني يعني ما كانوا تحت أمر الشيوخ اليهود، مش هفهم أنا. لا أتاري دول بقى الإيه؟ القواد والجنود اللي محطين تحت سيطرة السنهدريم علشان يتمن بيهم الأحكام القضائية بتاعته. فخادوا الجنود بتوعهم وراحوا يقبضوا على يسوع. برضو دي هتفهمني موقف تاني، لما ربنا يسوع صلب يوم الجمعة ووضع في القبر في ختام يوم الجمعة، فاليهود يوم السبت رؤساء الكهنة راحوا لبيلاطس في متى 27-65 يقولوا له إيه؟ مر بضبط القبر. انت رومان وبص ربنا حبايبي عجب الله عجب في تدبيره. مر بضبط القبر هات عساكر رومان من عندك يضبطون القبر. ليه؟ عنده حد يحرس قبر ميت؟ لأنه قال قد تذكرنا إن ذاك المضل قال وهو بعد حي إن بعد 3 أيام أقوم لألا يأتوا تلاميذه ليلا ويسرقوه ونحن نيام. تكون الضلالة الأخيرة شر من الأولى. ابعت عساكر من عندك يا بيلاطس يحرسوا القبر. عايزكم تتخيلوا إنه لو كان بيلاطس بعت عساكر من عنده وحصلت القيامة اليهود انت متأمر مع يسوع انت كان عندهم حجة. لكن بص التدبير الإلهي ان يكون مجمع السنهدرين دوت له جنود خاصين بيه فيرد عليهم بيلاطس يقول لهم مجد لاسمك رب وقول تدبيرك. ايه الجمال بتاع ربنا دوت. فقال لهم بيلاطس عندكم حراس. انتم مش عندكم جيش بتاعكم جنود خاصة بيكم بتأتمر بأمركم؟ عندكم حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. يعني روحوا بقى يعني دبستوني في قضية هنشوف دلوقتي فهم مش ناقصكم بقى روحوا من عايزين تعملوه. فيروحوا هم بنفسهم يوقفوا الحراس ويختموا القبر بإيديهم ودول الحراس بتوعهم عشان لما يجي الحراس يقولوا لهم ان هو قام ما عندناش حاجة. بص بص ربنا وبص التدبير وايه ده ايه ده حبايبي دوت ايه سلطان الله العجيب دوت في إدارة الكون. ما كنتش هفهم انا الكلام دوت خالص ما لم يبقى عندي الخلفية ديت عن المجتمع الروماني واللي كان بيسمح بيه لمجمع زي السنهدرين. ايضا سمة اخرى كان تميز المجتمع الروماني مهم ان نفهم العهد الجديد ان الرومان كانوا بيفرضوا ضرائب على الشعوب اللي بيحتلوها وطبعا الروماني معفي من الضرائب ديت بالتأكيد. طب مين اللي يجمع الضرائب؟ كان ياخدوا ناس من الشعب نفسه اللي هم محتلينه يشتغلوا عند الرومان محصرين ضرائب كان يدعوا العشارين. فتراجي اليهودي بيروح لجاره اليهودي بقوة القانون الروماني وبسلطة مركزه هات الضريبة اللي عليك. طبعا كانوا هم بقى أشرار وكانوا بياخدوا أكتر مما يستوفي الضريبة يعني فكانوا مكروهين من اليهود. انت خاين انت بتشتغل مع الرومان انت بتقصوا على أهلك عشان خطر العدو. دي بقى اللي تفهمنا بقى في تعاليم المسيح وفي مواقف عشرين ومنبوذين يتحطوا مع الخطاط. ليه؟ ما المجتمع بيكرههم كده. لما حب المسيح يدي صورة للتوبة جاب أروع مثل في فكركم كيهود الفريس ده مثال التدين زي ما شوفنا في محاضرة سابقة. وفي المقابل بقى أوحش واحد في المجتمع في نظركم عشار. طب النتيجة ايه؟ ان العشار نزل الى بيته مبررا دون ذاك. ادي بقى كانت حكمة المسيح في المثل انه شمعنا يقول عشار ما يقول رجل يهودي عادي لا ده جاب اوحش نوع في فكركم. ايضا امر تاني مهم في المجتمع الروماني انه كان منتشر في المجتمع الروماني نظام العبيد. كان تقريبا من تلت لربع المجتمع عبيد وكان المجتمع الروماني طبقة الصفوة وطبقة العبيد مفيش الطبقة اللي في النص ديت. يا غني يا عبد. العبد ده قاعد في بيت سيده واكل شارب نايم على حساب سيده. فمن شدة الظروف الاقتصادية الصعبة كانوا ناس يبيعوا نفسهم عبيد عشان يضمن ياكل ويشرب ببلاش. أنا عبد السيد يأكلني ويشربني. انتشر الإيمان المسيحي في الجو ده. بص حكمة بقى المسيحية تدخل المسيحية بقى للمجتمعات ديت. العبودية غلط العبودية حرام ربنا خلقنا أحرار ثوروا يا عبيد انتفضوا ضد السادة ما حدش يحكمك أنت حر طليق الرب. تخيلوا كان ده الكرازة المسيحية. كان الرومان قاموا على المسيحيين في مهدها وأدوة. لابن الحكم ما بقتش بقى دعوة روحية، وبقى كل العبيد هينضموا للديانة دي مش عن إيمان، دي دينا بيدعونا للثورة وللتمرد وإن نبقى أحرار. كيف تعاملت المسيحية؟ المسيحية قضت على العبودية من جدرها. العبودية إيه؟ سيد يتجبر على عبد، وعبد مكسور مذلول منسحق ناقم حاقد على سيده، هذه العبودية. طب جات المسيحية تقول للسيد انت سيد بس تذكر ان ليك سيد في السماء، تعامل اللي تحتيك بقسوة السيد هيعاملك بقسوة، تعامل اللي تحتيك برحمة السيد هيعاملك برحمة. فبقى نبع من داخل السيد ان انا ده مش بعمله كعبد، ده انا بعمله زي ما عايز ربنا يعملني. ده بالنسبة للسيد. طب بالنسبة للعبيد، انت حاس انك مقهور ومذلول ومنسحق؟ لا، انت مش بتخدم السيد، انت بتخدم ربنا. لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل الله. انت عبد بس انت طليق ربنا، حر ربنا، عبودية جسد، لكن انت المسيح حررك. فانتفى من داخل نفسية العبد الاحساس بالمذلة وبالسحق وبالانكفار، انا بخدم ربنا، واللي حيكفيني عن خدمتي واللي شايف خدمتي ربنا. فكانت النتيجة ان العبيد بقوا اكثر يعني وداعة ولطفا وامانة لما قبلوا الايمان بالمسيح، مش حس انه عبد. والاعجب انه يجتمع السيد والعبد معا على مائدة واحدة هي مائدة الرب، ما بقاش في عبودية. فكان تحصيل حاصل بعد كده ان كل من قبل الايمان بالمسيح رفض من داخله قانون العبودية ومبدأ العبودية. بص حكمة المسيحية. ايضا امر تاني يعني برضو يهمني في معرفة الاجواء في المجتمع الروماني برضو تساعدني في الفهم. ربنا يسوع في انجيل القديس متى الاصحاح الخامس الاية 41 يقول ايه؟ يقول من سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين. انا برضو لما حاجة اقراها ايه يعني ما يصير انا بمش في الشارع واحد يسخرني ويسخرني بتاعي يعني بي ليه ربنا عايز ايه؟ ربنا عايزنا ننزل. انا احفهم هجد، لكن لا. لما اعرف بقى المجتمع الروماني، المجتمع الروماني عفى اليهود من الخدمة العسكرية، ما يدخلوش الجيش، بس ادى حقوق للعسكريين. من هذه الحقوق لو جندي روماني ماشي في الشارع وشايل شيلة، من حقه اي راجل يهودي ماشي في الشارع تشيل الشيلة بتاعتي لمدة ميل. اقل اوكي، لكن أقصى حاجة تشيلها لي ميل، وده إلزام عليك عوض الخدمة العسكرية. فالمسيح بيقول لك يعني عندك رومان محتلينك وفرضين عليك إنك تمشي ميل، امشي مع الميل. لا، ده أنت بعد ما تخلص ميل قوله طب أنا هشيل لك الشيلة ميل تاني. يبقى ده دليل إن الميل الأولاني أنت عملته بإيه؟ برضا ورحابة صدر. ودي اللي تفهمنا بقى يوم الجمعة العظيمة لما ربنا يسوع كان شايل الصليب في متى 27، فوجد راجل سمعان قيرواني راجع من الحقل يقول فسخروه ليحمل صليب. يعني بقى تعير يعني ده يحصل؟ اما هو ده كان القانون الروماني. فالجندي الروماني امر سمعان شيل الشيلة ديت، مقدرش يقول لا. طبعا سمعان عملها بطيب خاطر وصار شريك في حمل صليب مخلص العالم، بركة كبيرة لسمعان. لكن ادي الفكرة. اقول لكم ملحوظة اخيرة تخص المجتمع الروماني، وهي تخص عيد الفصح. اليهود الزموا شوفوا دولة محتلة بس مجمع السنهدريم، لانه الرومان لقوا ان هو اللي له سيطرة على جموع الشعب، فحاولوا يردوا الرؤساء مجمع السنهدريم بقدر الامكان عشان يهدوا لهم الشعب. وكان رؤساء المجمع يهددوا الحاكم هنهيج الناس. فكانوا الرومان يعني يعملوا حساب لرؤساء وشيوخ مجمع السنهدريم. فمجمع السنهدريم ألزم الحاكم الروماني أن كل عيد فصح يطلق عبد من السجن. بصوا متى عشان بيكتب لليهود، فمش عايز يبين يعني تجبر اليهود، بيكتب الإنجيل لليهود، فيعني كان يعني إيه متلطف بيه. فبيقول لهم إيه، وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجميع أسيرا واحد من أرادوا، هم اللي اختاروا كمان. بصوا كلمة إيه معتاد، يعني إيه هم الرومان يعني كانوا متعودين يعملون ده كده. فمات عشان بيكتب لليهود. طب لوقا قال لك لا، لوقا 23 يقول لك كان مضطرا أن يطلق لليهود، يعني مش بكيفه، ألزموا الرومان. طب ليه؟ عيد الفصح ده ايه؟ ده عيد التحرر من عبودية مصر. احنا كنا عبيد في مصر وفي عيد الفصح اتحررنا، فانت حاكم بتحكمنا. بص احنا بنكسر انفك روحيا بفكر الدين، يعني احنا بنلزمك انك تطلق عبد حر، عشان يعني بالمدى البعيد انت النهاردة بتستعمرنا، احنا شعب الله، احنا هنطلق احرار وبايديك. يعني بصوا التجبر، بس بقى يعني ايه مسنود للايه للشريعة. فيصير اطلاق العبد في عيد الفصح ورمز للفصح ورسالة مبطنة للرومان. طب ادي الرومان وادي اليهود، بصوا بقى، بصوا حبايبي، يعني اللي باسط سلطانه على كل الارض. ما هو دوت عيد الفصح الحقيقي، انه برباس اللي محبوس الجنس البشري هيطلق برباس حرا، الجنس البشري في شخص ابونا ادم اللي محبوس في سجن الموت والجحيم هيطلق حر، والبريء بحكم بيلاطس زي ما هنشوف هو اللي يصلب، عشان تبقى هي دي المبادلة اللي عملها ربنا يسوع لينا في الخلاص. زي ما احنا شايفين سمات تخص المجتمع الروماني بدون فهمنا ليها، يعني اعتقد انه كانت في تأملات كتيرة وفهم، يعني مش بس تأملات لأحداث في العهد الجديد كانت تبقى بالنسبة لنا غامضة. شفنا إدارة الرومان، شفنا الجيش الروماني، شفنا المجالس المحلية اللي يعطى ليها بعض الصلاحيات، شفنا الضرائب، شفنا نظام العبيد في الدولة الرومانية، شفنا جزء من جهة تعليم المسيح والأجواء الرومانية ومدى تأثيرها في الأمر، شفنا الصلاحيات اللي أعطيت لليهود حتى في الأعياد. طبعا في نقاط أخرى، بس يعني أنا بس فتحت بعض الأمور، يعني لكن طبعا مش هنقدر ناخد يعني كل دقائق دي، ممكن بقى في أثناء دراسة داخلية للأصفار، لكن دي بتبين قد إيه أهمية إن إحنا يبقى عندنا التصور للمجتمع اللي عاش فيه المسيحيين الأول، ويعني بلغ فيه نجم الإيمان المسيحي. يبقى شفنا لغاية دلوقتي نقطتين، النقطة الأولانية كيف ظهرت الإمبراطورية الرومانية وحكمت العالم، شفنا النقطة الثانية سمات المجتمع الروماني. أخذ نقطة ثالثة وهي حقوق المواطن الروماني، برضو ديت هتفهمنا أجزاء في العهد الجديد وهتدينا تأملات رائعة. يعني زي ما شفنا مثلا في حديثنا اللي فات دوت، في موقف حصل مع معلمنا بولس الرسول في أعمال 16 لما راح مدينة فيليبي. بولس راح يكرز، فهاجوا على بولس وضربوه وربطوه في مقطرة وحطوه في السجن، كان نوع من التهديد يعني. فبيتوا ليلة كده في التخشيبة بلغة النهاردة يعني، وتاني يوم الصبح ايه مشوه بس عشان ابقى وريناهم العين الحمر. فبعتوا الصبح للسجان، خرج زي مك هذان الرجلان، يعني اثنين رجال اللي عندك دول، بصوا بولس ضربونا جهرا قدام الناس كلها غير مقضي علينا، محدش حاكمنا، ونحن بصوا بين قوسين رجلان رومانيان بولس وسيلة، وألقونا في السجن، فالآن يطردوننا سرا كلا، احنا اتضربنا قدام الناس، فبقينا قدام الناس كلها، الناس المسيحيين دول ناس بلطجية، ناس حرامية، ناس ضد الدولة، راح الدولة مسكتهم ضربتهم، الناس كلها شافت الضرب. لكن لما طلعنا في السر محدش شايف حاجة، فحتظل الصورة بذهن المجتمع في فيليبي المسيحيين دول ناس مجرمين وادي الدولة ضدهم. بولس قال لا، ما نطلعش في السر، بل يأتهم أنفسهم ويخرجوننا قدام الناس كلها يطلعونا، والناس كلها تعرف ان احنا ناس مش مجرمين. ماشي اوكي، بس لو انتوا مسكوا واحد يعني محترمنا يعني لكل دولة وكل نظام، ما مسكوه في السجن لانه علقة تاني يوم طلعوه، انا اخبط يعني، ما مؤاخذة لو ما فيش قانون اخبطتك في الحيط راح هسأل فيك. لا، المجتمع الروماني بقى كان يسأل فيه ونص. لما الكلام ده وصل للولاه، الوالي اللي بيحكم فيليبي من قبل الامبراطور الروماني، فاختشوا لما سمعوا انهما رومان. ينهار، بقى احنا مسكنا راجل روماني ضربناه وسجناه بدون محاكمه، ده الموضوع ده لو اترفع لقيصر يتعزل فيها الولاه، ده حق المواطن الروماني. وبولس استخدم حق الروماني هنا. طب اكملها عشان اخد منها تأمل لطيف ونشوف بقى التأمل الاروع لما نقارنها بموقف تاني. اولا يبقى ده حق المواطن الروماني، بولس استخدمه. طيب ليه هنا بولس بيدافع عن نفسه؟ وفي موقف اخرى شفنا ان بولس بيقبل الضرب والإهانة وما يظهرش نفسه كمواطن روماني. وليه بعد كده تنازل؟ هنا بولس بيتدرب، مش بيتدرب لكونه مسيحي، ده في نظر الناس مجرم، احنا بنضرب واحد مجرم، انا مش مجرم، تضربوني كمسيح انا موافق من اجل المسيح، لكن تضربوني ومطلعيني ان انا مجرم، لان انا مش مجرم، انا عايز حقي. ولو كان بولس اصر الولاد دول، لو كان عايز يعزلهم كان هيعزلهم، قانون الروماني يديله الحق. طب ايه اللي حصل؟ الولاه اختشوا، حسوا انه احنا غلطانين، راحوا المؤمنين لبولس، بولس انت هتاخد حقك بس انت هتمشي. هيفضلوا بقى بصين للكنيسة نظرة اضطهاد ونظرة انتقام. فاحنا نعمل يعني بلغة النهاردة ايه، نعمل له جميلة نسبق. طب احنا متنازلين عن حقنا، يبقى احنا كده كسرنا شوكة الولاه دول في سبيل ان يبقى في فسحه للكرازه وللكنيسه. بولس قال خلاص، ادم لخير الكنيسه، انا متنازل. موقف تاني بقى يبين لنا حكمه بولس. لما اعمال 22 الجزء اللي انا قريته في بدايه كلامي، بولس واقف قدام الشعب العبراني، هو كان اتقبض عليه، فبولس بيقول للامير، الامير ده روماني بس اللغة العامة للناس كلها اللي يعرفوها الشائعة اليونانية، فرح مكلم الأمير باليوناني. أنا يجوز لي أن أقول كلمة؟ قال أنت بتكلم يوناني، ما طبعا دي لغة المثقفين. طب اتفضل. لما جاء يكلم الناس رح مكلمهم بالعبري، أصول يهود واللغة العبرية دي عندنا لغة مقدسة. فلما سمعوا أنه يتكلم بالعبرانية أعطوا سكوتا أحرى، يعني ده بيكلم اللغة المقدسة بتاعتنا. طبعا بيكلم بقى عبري، الأمير مش فاهم حاجة، يفهم يوناني ماشي، يفهم لاتيني دي لغته، لكن مش هيفهم عبري. فبص بقى بعد ما بولس اتكلم، الناس راح تقلع هدومها وقعدت تلف الهدوم كده في الهواء وتزر التراب، وهيجوا ده تعبير عن الغضب يعني. ايه اللي حصل؟ مالهم هجوا عليه ليه؟ الراجل ده ليه؟ واضح ان الراجل ده مجرم. فيعمل ايه امير الكتيبة لسياسة الامير؟ قال احنا نمسك بولس نديله علقة، عارفين لما نمسك واحد مجرم يعني ايه، يدوله الطريحة زي ما بيقولوا عشان يعترف، فاحنا نمسكه نضربه يقول هو ايه الجرم بتاعه. فيقول في اعمال 22 الامير لسياس يقول ايه، امر أن يفحص بضربات ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا. هنا بقى بولس مرة فاتت ضربوه في فليبي وسكت بيكرز بالمسيح ونسحب وسكت. هنا بقى أنت جاي تضربني ليه؟ أنا مجرم وعايز نعترف؟ لا. فرح رد قال له إيه؟ أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ قانون يديك حق. فالأمير لسياس سمع الكلمتين دول فجرى لأمير الكتيب قال له الحق ده احنا كنا هنعمل مصيبة. بالراجل طلع إيه؟ طلع روماني. هنا دي تفهمنا حاجة وحكمل بقية القصة إنه هم غلطوا لو كانوا هيرجموا بولس لأن القانون الروماني يديله حق إن ما يترجم ما يتجلدش متأسف إلا بالمحاكمة. فقائد الكتيبة بدأ لقائد المئة بدأ ينظر لبولس إنه درج الروماني والرومان دول يعني هم سادة المجتمع. فلما سمع ان في مؤامرة ضد بولس وفي 40 واحد صايمين وعايزين يموتوه بصوا بقى في اعمال 23 جاب 2 قوات 100 قائد الكتيبة جاب 2 قوات 100 وجاب 200 عسكري وجاب 70 فارس و200 رامح يحرسوا واحد عشان يوصلوا قيصرية. انا لو مش فاهم كان هتبقى في عندي 100,000 علامة استفهام. ايه يعني راجل مسكتوه ودي الناس بيقولوا ان هو مجرم وانت مش فاهم القضية وفي ناس بيتأمروا ضده هل يستلزم الامر 2 قوات 100 200 عسكري 70 فارس 200 رامح يحرسوا واحد؟ قال لك لو سرق الروماني واللي عايزين يقتلوا دول الناس ايه ناس يهود رعاع احنا نحميه ده يمثل الدولة الرومانية وربنا عايز ينجد عبده بولس. فخرج بولس في الموكب دوت تخيلوا المنظر ده لو كل واحد هيحرس شعره من ثياب بولس ده عددهم كتير برضو عشان روماني. فقائد الكتيبة يعني عايز يرد الجميل لبولس انت كنت ممكن توقعنا في الغلط لكن يعني انا شلتها لك جميل قولت نفسه انت راجل روماني ليك عندنا كرومان حق الحماية. ده حق تاني للرومان. حق تالت للرومان برضو يعني ما كانش هيتفهم بدون فهمنا للخلفية ديت او كان هيبقى فهمها ضعيف ان بولس بيتحاكم امام فستوس الوالي. الوالي ده روماني واراد ان يودع اليهود منة يعني عايز يعني يشتري خاطر اليهود. قال لك ماشي اخسيبك في بولس ده وخليه بدل هم ينبصوا ان انا اسجنه هسجن مانيش مطلعه من السجن واكسب رضا اليهود. فبولس حس المحاكمة غير عادل فوقف بولس اعمال 25 الآية 10 قال ايه انا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم ورح أيضا تعبير قانوني إلى قيصر أنا رافع دعواي. دي كلمة قانونية كده في القانون الروماني فستوس الوالي ولا حتة سجين قيصر مين وبتاع مين كان لطش خلي قيصر ينفعك بالكلام بقى اللي يعني بنشوفه لما ما يكون فيه يعني عدم احترام لهيبة القانون. فستوس ما فتحش بقه إلى قيصر رفعت دعواك إلى قيصر تذهب ما أقدرش أتنيها ده نتأذر فيها ديت حتى لو أنت أسير حتى لو أنت أدم روماني من حقك تقف قدام قيصر نفسه تقدم الشكوى بتاعتك. بص حقوق الإنسان الروماني. طب هنا هيجي السؤال طب بولس جابها منين الجنسية الرومانية ديت انت راجل يهودي برضه هتبقى عندي في علامة استفهام يعني عرفنا بقى ان المجتمع الروماني كان يدي الجنسية لثلاث او اربع حالات. الحالة الاولى طبعا لو اب روماني ولد ابن يجي روماني طبيعي. الحالة الثانية بعض المقاطعات اللي احتلوها الرومان كانوا يسموها ولاية رومانية، مش كل البلدان اللي بيحتلوها. الولاية الرومانية دي تعتبر كأنها جزء من روما، وتسري عليها قوانين روما، وتتعامل كأنك عايش في روما. ده كان بيدوا امتيازات لبعض الولايات اللي كانت من ضمنها فيليبي. فاللي كان يتولد في الولاية ديت من أي جنسية ياخد الجنسية الرومانية. دي كانت تاني وسيلة الناس تاخد بها الجنسية الرومانية. الوسيلة الثالثة ان واحد يعمل للإمبراطورية عمل عظيم جدا فيحصل على الجنسية الرومانية مقابل العمل اللي عمله. الحاجة الأخيرة يشتريها بالفلوس. بصوا بقى، بولس لما كان في أورشليم وحبوا يمددوا للسياط، وبولس قال لهم أيجوز لكم، فالأمير لسياس لما سمع اختش قال له أنت روماني؟ قال له آه. فيرد الأمير لسياس في أعمال 22-28 يقول إيه؟ أما أنا الأمير لسياس فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. أنت معت فلوس عشان أخذ الجنسية الرومانية. تعرف لو كنت سكتني مددتك للسياط وضربت صوت واحد وانت ترفع دعواك لقيصر يسحبوا مني الجنسية الرومانية، وانا دافع فيها ايه؟ فلوس كتير اوي. فيرد عليه بولس يقول له اما انا ولدت فيها، انا اتولدت، كلمة اتولدت فيها ان انت ابوك كان روماني. طب وانت بولس ابوك روماني منين؟ على ما يبدو ان ابو بولس من ضمن الناس اللي قدموا خدمات جليلة للمجتمع، فلذلك منت عليه الدولة الرومانية بالجنسية، فبالتالي ولد بولس حامل بالجنسية الرومانية. وده كان بلكم من الابداع الالهي في تعبير ملء الزمان. كل ده يدخل تحت تعبير ملء. كان لازم في واحد زي بولس كده بالنوع دوت بثقافته وبجنسيته الرومانية وبأصوله العبرانية الفارسية اللي متأدب تحت رجلي غمالائيل، شخصية كده يعني لها إعداد خاص عشان تبقى هي بولس لسان العطر. يبقى ملخص الأفكار اللي احنا قلناها، قلنا نمرة واحد كيف ظهرت الإمبراطورية الرومانية وحكمة الأرض، نمرة اثنين شفنا بعض سمات المجتمع الروماني، نمرة ثلاثة شفنا بعض حقوق المواطن الروماني، نمرة أربعة وحقف عندها دلوقتي بقى شوية الأباطرة، بعض أباطرة الرومان اللي يخصونا. مش هندرس تاريخ الرومان، يهمني أعرف الإمبراطور وقت ميلاد المسيح، يهمني أعرف الإمبراطور وقت بداية خدمة المسيح، يهمني أعرف الإمبراطور وقت بداية انتشار الإيمان المسيحي، يهمني أعرف أول إمبراطور اضطهد ولو اضطهاد محلي للمسيحيين، يهمني أعرف الإمبراطور اللي هد الهيكل. دول الخمس أباطرة اللي يهمونا في تاريخ الإمبراطورية الرومانية كمدخل للعهد الجديد. أنا هاخد منهم اثنين وأن نتوقف فترة. أولا ربنا يسوع ولد أثناء حكم الرومان، تعرضنا للموضوع دوت في الحديث الأخير بتاعنا، قلنا التمثال اللي شافه نبوخذ نصر الرجلين دول الرومان في أثناء العصر الروماني، حجر قطع بغير يد ربنا يسوع اللي تجسد بدون زرع بشر ضرب التمثال في الرجلين فسقط التمثال، والحجر دي صارت جبل ملا كل الأرض، دي مملكة المسيح كنيسة، فتجسد في عهد الرومان أو في حكم الرومان. طيب عايز أعرف الإمبراطور اللي كان بيحكم الدولة الرومانية وقت ميلاد المسيح، الإمبراطور ده كان أغسطس قيصر. وهقول لكم ليه عايزين نعرف الناس ديت. أغسطس قيصر ده لما نرجع للتاريخ حكم من سنة 31 قبل الميلاد لغاية سنة 14 ميلادية، متأسف لغاية 14 ميلادية. شفناها في الكتاب المقدس إنجيل القديس لوقا الإصحاح الثاني الآية الأولى، صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة. يبقى كان الإمبراطور اللي موجود وقت ميلاد المسيح أغسطس قيصر. يهمني معلومة عن أغسطس قيصر لأن هتفيدنا فيما يخص إيماننا المسيحي. إيه المعلومة ديت؟ إن الرجل ده كان اسمه أكتافيوس، اسمه كده، وبقى حاكم لروما، قائد روما، ملك روما لمدة 4 سنين. في نهاية الـ4 سنين دول ادوله لقبين، لقب أغسطس ولقب الإمبراطور، هو اسمه أكتافيوس. وفضل أكتافيوس ده بيحكم روما لمدة 4 سنين. بعد 4 سنين قالوا له احنا هنديك الحكماء بتوع روما والكهنة وشيوخ المجمع بتوع الرومان، قالوا له احنا هنديك لقب، نديك لقب أغسطس. وكلمة أغسطس معناها نقي أو جدير بالاحترام، وده يعني تعبير إلهي يعطى للآلهة يعني. نمرة 2، هنديك لقب تاني الإمبراطور. أول مرة نتلك لقب الإمبراطور، إمبراطور دي كلمة لاتينية معناها قائد الفيالق، اللي هو زي دلوقتي مثلا نقول إيه قائد الأعلى القوات المسلحة يعني، بس باللاتيني. فلم يعد ينادى بأكتافيوس، لكن بقى بينادى بأغسطس قيصر أو الإمبراطور أغسطس. وبدوا يعبدوه كإله. ليه؟ قالوا لي الخير اللي انت جبته الروما ده من صناعة الآلهة، فكونك ان انت عايشت روما في الخير ده فانت في مصاف الآلهة. فبالتالي صار يعبد أغسطس كإله، يعني الرومان يعبدوا الإمبراطور قدموا له ذبيحة. تقولي طيب الرومان كان بيحكمه اليهود، طب هل دعوا اليهود لعبادة الإمبراطور؟ وخصوصا ان احنا نعرف في تاريخ المسيحية في القرن الثاني والقرن الثالث انه دعي المسيحيين لعبادة الامبراطور، طب شمعنا اليهود؟ في الحقيقة اليهود اعفوا من عبادة الامبراطور. ليه؟ رؤساء الامة كانوا متعهدين امام الامبراطور انه هم من اموالهم الخاصة كل يوم يقدموا تقدمة في الهيكل على يعني نيابة عن الامبراطور، كأني التقدمة يعني انا هجيب حاجة اقدمها فهم يدفعوا الفلوس كأني الامبراطور هو اللي جايبها. وبقى التقديم التقدمة نيابة عن الامبراطور في الهيكل، طبعا احنا بنقدمها ليهوة، بس زي ما واحد مثلا يجي يجيب قربان النهاردة في الكنيسة، خدوا قدموا الذبيحة دي على اسم فلان عشان ربنا يحل مشكلة فلان، فعبادة ربنا. بس الفلوس بتاعة التقدمة شيوخ اليهود يدفعوها ويقدموها نيابة عن الامبراطور، فالامبراطور يعتبر ديت نوع من الولاء له، دول مش هيتمردوا عليا، فلذلك عفاهم من عبادة الامبراطور مقابل هذه التقدمة. ورؤساء الأمة كان عندهم استعداد يضحوا بأي حاجة في سبيل ان العبادة تستمر في الهيكل. قالوا خلاص ما لو كانت دلة هتهدي الامبراطور ويفضل الهيكل مفتوح وبنعبد يهوى اوكي، فأعفي اليهود من هذا الأمر. ده اللي يهمنا في الامبراطور الاولاني اللي هو اغسطس قيصر من سنة 31 قبل الميلاد لغاية 14 ميلادية. طيب لوقا 2:1 صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكون. طب انا عايز اعرف تاريخ ميلاد المسيح يعني على خارطة الزمن. طب ما ده الراجل ده حكم من 31 قبل الميلاد ل 14 بعد الميلاد، امتى الاكتتاب؟ انهي اكتتاب فيهم؟ مش الدنيا مش هتتظبط. فدي توصلني للامبراطور الثاني بقى اللي انا هقف عنده دلوقتي، تيباريوس قيصر، الامبراطور اللي جه بعد اغسطس قيصر. تيباريوس قيصر ده حكم من سنة 14 ميلادية لغاية سنة 37 ميلادية، يعني تقريبا كل فترة خدمة ربنا يسوع لغاية ما اتصلب. طيب بص بقى لوقا 3 يقول ايه بقى، هقف أنا عند الحتة دي دلوقتي. لوقا 3:1 يقول في السنة 15 من سلطنة تيباريوس قيصر، السنة أو حدد هو بقى سنة 15. وعندنا تيباريوس عارفين من 14 ل 37، إيه اللي حصل؟ كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية. بس احنا عارفين يوحنا اكبر من المسيح بالجسد 6 اشهر، لانه الملاك بشر زكريا واليصابات في الشهر السادس بشر امنا، يبقى يوحنا اكبر 6 اشهر، يبقى من هنا عرفنا سنة ميلاد السيد المسيح. اقول ملحوظ على سنة ميلاد السيد المسيح ونتوقف. العالم كان ماشي بالتقويم الروماني، التقويم الروماني ده بقوا يأرخوا من بداية تأسيس روما. روما تأسست يبقى سنة واحد، يبقى سنة واحد دي بعد تأسيس روما، سنة اتنين بعد تأسيس روما، وبدأ ده هو التاريخ اللي ماشي في العالم لغاية ما وصلنا سنة 753 رومانية، 753 سنة بعد تأسيس روما. جاء امبراطور اسمه يوستينيان، دعا راهب اسمه ديونوسيوس، قال له عايزين نحسب احنا في سنة 753 رومانية، عايزين نحسب المسيح اتولد امتى. فقعد الراجل ده يحسبها، فقال له المسيح بقاله 532 سنة مولود، يبقى احنا النهاردة اللي هي سنة 753 رومانية تساوي 532 ميلادي. قال طب خلاص احنا من 532 ميلادي هنبتدي بقى نأرخ لميلاد المسيح، السنة اللي بعد كده تبقى 533 534، وفلاد نفسه برضو التأريخ الروماني استمر، لكن بدأ من 532 المؤمنين يأرخوا بميلاد المسيح. ومشي بعد فترة، توقف التأريخ الروماني واستمر التأريخ الميلادي. حصل بقى انه جيهم بعض الدارسين اعادوا الحسابات اللي حسبها الراهب ديونوسيوس دوت، لو ان ديونوسيوس لما جاي يحسب حسب شال من حكم أغسطس قيصر اللي هو قلنا كان اسمه أكتافيوس، شال 4 سنين. شالهم ليه؟ قلت لكم أكتافيوس حكم باسم أكتافيوس لمدة 4 سنين، بعد 4 سنين راحوا مديونه لقب إمبراطور وأغسطس، أغسطس قيصر. هو حسب من بداية، من أول ما تسمى أغسطس قيصر، حسب إن سنة 553 رومانية تقابل 532 ميلادي. قالوا له ده انت سقطت 4 سنين اللي هم كان تحت اسم أكتافيوس، يبقى المفروض 753 رومانية تساوي 532 ميلادية زائد 4 يبقى تساوي 536 ميلادي. قالوا طب بدل ما نلخبط التاريخ سيبوا التاريخ ماشي زي ما هو، ويبقى احنا بقى عرفنا انه ميلاد المسيح 4 قبل التقويم الحالي. يعني احنا النهاردة 2021 ميلادي، طب المسيح اتولد 4 قبل التقويم، يبقى نزود 4 سنين، يبقى ده فعلا تاريخ اللي بنقرخ بيه ميلاد المسيح. بس عشان ما نغيرش السنين على مستوى العالم، خلاص سيبنا السنين ماشي زي ما هي، بس لما نيجي بقى نقول ان المسيح اتولد نقول اتولد 4 قبل التقويم الحالي، ال4 سنين اللي كان فيهم الحاكم الامبراطور باسم أكتافيوس اللي سقطهم ديونوسيوس من الحساب بتاعه. انا هتوقف هنا قليلا، احنا كده خدنا 2 من الأباطرة، الامبراطور وقت ميلاد المسيح والامبراطور في بداية خدمة المسيح اللي هو تيباريوس قيصر. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.